أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 82 إن شاء الله تعالى مع كلمة التوحيد في نصفها الثاني، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، ومعه صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة، من بعثته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. وكنت أحدثكم في محاضرتي الأمس عن المقاطعة، مقاطعة العامة من قريش لبني هاشم، أو نستطيع أن نسميه الحصار، لمدة 3 أعوام كاملة أكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سجن معه من ذوي قرابته أوراق الشجر، مع كامل الأسف، إلى أن شاء الله أن ينتهي هذا الحصار، وذلك بأكل الأرض، دابة الأرض. هذه الصحيفة الجائرة ولم تبق منها إلا اسم الله، باسمك اللهم، أو إذا كان ذكر اسم الله عز وجل في موطن آخر من الصحيفة. وبدت الآية واضحة أمام القرشيين والمشركين، فانتهى معها الحصار، ولكن لم ينتهي العناد، بل استمروا في كفرهم وغيهم. إيه المشكلة يعني لما محمد يخبر أن الصحيفة أكلتها الأرض؟ فعل السحرة، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. خرج صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحصار ليلقى أبو طالب تعبا شديدا من بعد ذلك، وهو الذي تجاوز 80 من عمره، وكان الحصار شديدا عليه وعلى نفسيته، وهو سيد قومه. فاشتكى أبو طالب واشتد به المرض، ولما أدركوا أن أبا طالب سيحضره الموت من هذا المرض، فقالوا نذهب إلى أبي طالب نقدم العذر إليه في ابن أخيه قبل أن يموت، بدلا من أن يقال إنهم تركوا أبا طالب حتى مات ثم وقعوا بابن أخيه فأغفروا ذمة الرجل، وما كان ينبغي أن يفعلوا هذا لا في حياته ولا بعد موته. وراحوا إلى أبي طالب يقولون له قد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء صلوات ربي وسلامه عليه وأخبره عمه بما عرض عليه قومه، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ أنا ما أريد منكم إلا كلمة، هذا الذي عرضتم خير، أفلا أدعوكم إلى ما هو خير منه؟ قال وإلى ما تدعوهم؟ قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم، أو غير ذلك من الروايات. حتى قال أبو جهل ما هي وأبيك لنعطيكها وعشر كلمات. فقال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دوني. فصفق القوم بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل لن يعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قلنا وفي هذا نزلت الآيات في صدر سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب الآيات. اشتد المرض بأبي طالب بعد هذا اللقاء، وحضرته المنية، وحرص صلى الله عليه وسلم أن يدعو عمه إلى الإسلام ولو في آخر اللحظات، فقد دافع عن الإسلام كثيرا، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، لكن الأمر كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وظل قومه بجواره يحرسونه حتى مات، حتى لا ينطق بكلمة التوحيد التي ظل النبي عليه السلام يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل عنده وعبد الله بن أبي أمية يقولون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويشوشون عليه، فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمهم به: بل على ملة عبد المطلب، ومات عليها. ثم في ذات العام ماتت خديجة رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بفترة قليلة، نحو شهرين أو ثلاثة. ففقد النبي عليه الصلاة والسلام حماية خارجية في صورة عمه، وحماية داخلية في صورة زوجه رضي الله عنها وأرضاها، وتراكمت عليه الأحزان، واشتد إيذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن كانوا يجاملون عمه الذي كان سيدا في قومه، الآن ما في داعي للمجاملة، فبدأ الإيذاء يشتد، والسخرية، وكل ما تستطيع أن تفعله قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام فعلته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. لكنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فإن الجبال تتزلزل ولا يتزلزل، وإن الأرض تميد ولا يميد. إنه إيمان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام يزن الجبال، وهو الموقن بأن العاقبة للحق وللمتقين، وأن كل هذا الذي يحدث إنما هو غثاء أو زبد، ونتيجته: فأما الزبد فيذهب جفاء. نعم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعلى الرغم مما يفعله به قومه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجد في محيط صحابته من الحب والتفاني ما يجعلهم يرضون أن تدك أعناقهم، ولا يخدش ظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشاك شوكة. إنه الشعور بالمسؤولية والإحساس بالدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يثبته الله، وتتنزل عليه آيات التثبيت بمثل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. الآيات، ويخبره ربه بمثل قوله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وآيات تثبت أهل الإيمان: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وآيات تطمئن الذين هاجروا إلى الحبشة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وآيات تتنزل تبين النهاية لفريق المؤمنين والكافرين: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعوذ بالله تعالى. ردا على من سلم علي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعا، مضى النبي صلى الله عليه وسلم مضى في دعوته لا يلوي على شيء يثبته ربه ويبشره، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوقن بنصر ربه. ولما شكى إليه أصحابه شدة الإيذاء والتعذيب قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وتحققت البشارة الأولى بعد ربع قرن من بعثته عليه الصلاة والسلام أو من هجرته، لتتحقق البشارة الثانية بعد نصف قرن من هجرته عليه الصلاة والسلام وإقامة دولته. وبشر عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نقول بشرنا نحن بهذه البشارة التي تكون في آخر أمته، حين قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ونحن نعلم أن كثيرا من البلدان إلى الآن لم يدخلها الإسلام، ومنها رومية، روم الفاتيكان، ومنها كثير من البلاد في أوروبا وفي شمال العالم وفي جنوبه، كما انتشر في شرقه وغربه سينتشر في شماله وجنوبه، ليتسع لكل ربوع العالم ولكل الأرض ولكل الدنيا ما يدع بيتا من مدر طين ولا وبر شعر لا خيمة ولا كوخ إلا وقد دخله الإسلام بفضل الملك الأنام. وهذا سيتحقق في زماننا إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد انقضاء ما تبقى من علامات الساعة الصغرى. لن تأتي العلامات الكبرى إلا وهذه العلامات قد ظهرت بفضل الله تبارك وتعالى. هناك بعض الفتن كالتي نعيشها، وملاحم كالتي بداياتها في الشام، ثم تكون الانتصارات والفتوحات، منها ما يسبق المهدي ومنها ما يكون على يديه، ولا يخرج الدجال ولا ينزل عيسى بن مريم، كعلامتين أوليين من علامات الساعة الكبرى، إلا وكل هذا قد تم بفضل الله عز وجل، وقد انقشعت الغمة وزال الطواغيت وانتشر الإسلام في ربوع الدنيا. لعل الله عز وجل أن يسخرنا لأن نكون جنودا لنصرة هذا الدين، وكما بشرنا ربنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويومها نقول مع القرآن: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويومها نقول مع القرآن: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبمناسبة الآية التي تلوت: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، في صدر سورة الروم، والتي بدأت بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات في تلك الأثناء كما ذكرت لكم عند الكلام عن البيئة التي نشأ فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن العالم تحكمه قوتان عظميان، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الرومان، يتنازعان الملك، من منهم يحكم العالم ويستطيع أن يستولي على أكبر رقعة منه ليكون إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. يذكرك هذا بما كان في السبعينات، العالم ما بين قوة شرقية تمثلها الاتحاد السوفيتي البائد، والقوة الغربية الرأسمالية تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استطاعت عن طريق المسلمين والجهاد الأفغاني لعشر سنين أن يقضى على الاتحاد السوفيتي لتقوم على أنقاضه روسيا. وفي لعب بين روسيا وأمريكا وحروب باردة وحروب ساخنة، الشاهد أن الفرس احتلوا العراق، الروم احتلوا الشام، احتلوا مصر، واحتلوا شمال أفريقيا، والحرب بينهما سجال. فالحرب بهذه المرة في الفترة التي كانت فيها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الآونة، الفرس غلبوا فيها الروم، والفرس مجوس يعبدون النار، والروم أهل كتاب، أصحاب رسالة سماوية، إنهم من النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل. فأقرب الناس شبها بأهل الإسلام أهل الكتاب، وأقرب الناس شبها بعبدة الأوثان المجوس، عبدة النار. لما انتصر عبدة النار على أهل الكتاب كانت فرحة لدى المشركين أن عبدة النار انتصروا على أصحاب رسالة سماوية، وهم عبدة أوثان يمكن أن ينتصروا على أهل الإسلام باعتباره رسالة سماوية. فطافوا يهنئوا بعضهم بعضا فرحين بانتصار المجوس على الروم، بانتصار الفرس على الروم، أو انتصار المجوس على أهل الكتاب. مين شاهد هذه الفرحة وحضر هذا الموقف؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي أصبح له جوار يعني آمن بعض الشيء، فقال للمشركين لقريش، وكانت الآيات قد تنزلت، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال أبو بكر المشركين، لا تفرحوا كثيرا، الروم إن شاء الله سيغلبون الفرس قريبا، لا يمر خمس سنوات إلا والروم تنتصر على فارس. مسألة صعبة بالمقاييس العسكرية، ده مسافة ما تلملم حالها وتستعد وتقاتل. فالمهم وقعت الرهان بين أبي بكر وبين رؤساء قريش، وكان الرهان جائزا، فراهن على خمس سنوات. مرت الخمس سنوات دون أن تنتصر الروم على الفرس، فرح المشركون مرة أخرى وقالوا احنا هنكسب الرهان يا أبا بكر. أبو بكر ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقص ما حدث، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بكر، في بضع سنين، ما البضع عندكم؟ قال من 3 إلى 9 يا رسول الله، من 3 سنوات إلى 9. قال فلما جعلتها 5؟ ارجع إليهم وزد في الرهان وزد في الأجل واجعله إلى نهاية البضع. زد في المدة وزد في الرهان. نعم. فرجع أبو بكر فعل هذا، وبالفعل لم يمضي 8 سنوات ولم تكتمل إلا والروم قد انتصرت على الفرس بفضل الله عز وجل. لتتحقق آية من آيات القرآن فيها إعجاز غيبي، إعجاز مستقبلي، إن القرآن يحكي انتصار الروم على الفرس قبله ببضع سنين ويتحقق ويكسب أبو بكر الرهان. سبحان الله العظيم، ده بخلاف الإعجاز الجغرافي الموجود في الآية في أدنى الأرض، أي في منطقة منخفضة من سطح الأرض جدا، كانت الموقعة حيث سدوم وعمورة في منطقة منخفضة عن سطح الأرض بل عن سطح البحر، ونبوءة أجل وأعظم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي كما هو في الظاهر يفرح المؤمنون لإخوانهم من أهل الكتاب بانتصارهم على المجوس عبدة النار، بل ويزيد العلماء بعدا آخر لهذه الآية وما فيها من إعجاز غيبي، أن انتصار الروم على الفرس سيتوافق ويتفق مع انتصار المؤمنين على المشركين في غزوة بدر، وقد كان في نفس العام ونفس الوقت اللي انتصر فيه الروم على الفرس كانت المسلمون ينتصرون على المشركين في غزوة بدر الكبرى في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فكانت هذه في تلك الأثناء، وكان ما كان وما وقع ما بين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما بين المشركين، وتظهر النتيجة بعد سنوات، ويتفق هذا مع انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى. من 10 من البعثة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وإلى 13، يعني نهاية العهد المكي، أحداث حدث فيها أمور كثيرة نحاول أن نلخصها وأن نعنصرها، وهي اجتهاده عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله في الأسواق في مواسم الحج وبين القبائل، وقد فقد عليه الصلاة والسلام النصرة من أهل مكة، وإن كان لم يفقد فيهم الأمل، فخرج عليه الصلاة والسلام مع تنزل آيات الثبات والبشارات بين آونة وأخرى، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وذي المجاز، الأسواق الكبيرة التي كانت تقام لأهل مكة وللعرب في الجزيرة العربية، فيخرج إليها عليه الصلاة والسلام لتبليغ الرسالة، لم يكن عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالجنة فحسب، بل كان يقول لهم صراحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وهكذا مضى صلى الله عليه وسلم في دعوته، وصار يبشر أتباعه بفرج قريب ونصر من الله، وكانت بشاراته عليه الصلاة والسلام ليست مخفية ولا مستورة، بل كانت فاشية ومكشوفة يعلمها الكفرة كما كان يعلمها المسلمون. وفيما بعد حين بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح الروم وفتح بلاد فارس، وربما بشر من قبل هذا وهو في مكة، حتى كان الأسود بن المطلب وجلسائه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا بهم وقالوا: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون كسرى وقيصر، ثم يصفرون ويصفقون. عباداتهم في الحرم كانت، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، قال المفسرون تصفيق وتصفير، زي اللي بتشوفوه في النوادي أو في ساعة لعب الكرة في المكان اللي هو إيه بيسموه الاستاد يعني. أمام البشارات القرآنية بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة، كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاء إلا سحابة صيف عن قليل تنقشع، كالذي نحن فيه إن شاء الله، نحن في سحابة صيف عن قريب ستنقشع ستنقشع ستنقشع. إذا قلت إن شاء الله قلتها تحقيقا لا تعليقا، وقلتها تبركا لا استثناء. هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويزكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل مرضات رب الأرض والسماوات، وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف وسيطرة على الثأرات والهائجات، وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار، حتى صاروا كأنهم ملائكة البشر وكأنهم قرآن يمشي بين الناس. إنهم أفضل جيل وأعظم رعيل، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، الآن استنفذ كل الوسائل والسبل في دعوة أهل مكة، ودعوته صلى الله عليه وسلم ليست لأهل مكة فقط، إنما هي دعوة عالمية. فالله عز وجل الذي أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين لتكون البداية، أنزل عليه بعدها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وذلك بدعوة أهل مكة، بل آية صريحة لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة وهي بكة، كما ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فهنا الآية تقول لتنذر أم القرى، تم، وما حولها، الحولية تأخذ القرى المجاورة والتي بعدها والتي بعدها، بما أن أم القرى هي مركز دائرة الأرض فلتتسع الحولية لتشمل الأرض بأسرها والعالم أجمع، ولذلك نزلت عليه الآيات في العهد المكي أيضا. يعني في بعض الناس يزعم أنه آيات العالمية لما قام دولة الإسلام في المدينة، لا، في مكة، آيات العالمية في مكة، فسورة الأعراف مكية وفيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الفرقان مكية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الأنبياء مكية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إذن لينطلق إلى ما حول مكة، فلينطلق إلى الطائف. الطائف أنا أسمع عنها ولم أذهب إليها، وصدقوني إلى هذا الوقت وإلى هذا السن أنا كنت أظن أن الطائف على مقربة من مكة، يعني كما لو كان أحدنا مثلا في حي وسينتقل إلى حي آخر، فعرفت معلومة عن الطائف أنها تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، 60 ميلا. احنا في بلادنا نحسب المسافات بالكيلومتر، كيلومتر 1000 متر، طب والميل 2 كيلو الا ربع مية، يعني كيلو و750 متر، بحوالي 2 كيلو الا ربع، ف60 ميلا معناها تزيد على حوالي 100 كيلومتر. سبحان الله العظيم. ويذهب إليها صلى الله عليه وسلم ماشيا غير راكب، ولم يكن في صحبته سوى مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. 60 ميلا أو 100 كيلو أو تزيد يمشيها النبي عليه الصلاة والسلام. طب يعني مسافة مثلا لو من القاهرة للجيزة، كلام لنا كمصريين ممكن، إنما عارف 100 كيلو دي يعني زي من القاهرة للسويس، زي من القاهرة للإسماعيلية، بالنسبة للصعايد عارفينها زي من سوهاج لأسيوط، كل ده ماشي على أقدام. آه والله صلى الله عليك يا رسول الله. مشى إلى الطائف، هذه المسافة المعروفة نحو 60 ميلا سارها ماشيا على قدميه ذهابا وإيابا. ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم تجبه واحدة منهم، لم تجب إليه واحدة من هذه القبائل، حتى انتهى عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فعمد إلى رؤساء ثقيف. طائف يسكنها قبيلة كبيرة، ثقيف، ولذلك يقال فلان الثقفي. فعمد إلى 3 إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد يليل ومسعود وحبيب، أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة يمزقها: إن كان الله أرسلك، يعني عبارة معناها يعني ما في غيرك أنت اللي ربنا أرسله. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك؟ هم دون برضو مثل قريش، يعني لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، يعنون الطائف أو مكة. الأول يقول: إن كان الله أرسلك. الثاني يقول: أما وجد الله أحدا غيرك. الثالث قال: لا والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. خلاص أنا يعني وثقت فيكم أو طمعت فيكم، أنتم رؤساء القبيلة وكذا، إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فماذا يكون رده؟ أخرج من بلادنا، أخرج من بلادنا. ولما كلم من استطاع عليه الصلاة والسلام، الآن كل من يثق فيه أو من هم أشراف القوم أو من يمكن أن يسلم الأتباع بإسلامهم رفضوا، رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولسانهم أخرج من بلادنا، يعني كفاية اللي انت عملته في قريش، كفاية اللي انت عملته بين أهل مكة. ثم أغروا به سفهاءهم، فلما أرادوا الخروج لما أراد عليه الصلاة والسلام الخروج من الطائف تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه صلى الله عليه وسلم ويصيحون به الصوت العالي، فك على طريقة خدوهم بالصوت هو كذا، حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له سماطين يعني صفين على الطريق الذي سيمشي عليه. وبدل ما تعرف حكاية الصفين دي لما يكون في موكب رئاسي ولا حاجة، لا دول وقف صفان من الغلمان والسفهاء والصبيان وفي أيديهم الحجارة يرمون بها النبي عليه الصلاة والسلام مع كلمات من السفه، وصارت كثرة الحجارة تدمي عقبيه صلى الله عليه وسلم، صارت عراقيبه عليه الصلاة والسلام تنضب دما حتى اغتضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يطوف حوله عليه الصلاة والسلام يقيه بنفسه من هذه الحجارة التي يرمى بها عليه الصلاة والسلام من قرب ومن بعد، حتى أصاب زيد شجاج في رأسه، كذا بطحة يعني كذا شجة، وهو يحاول أن يقي النبي عليه الصلاة والسلام، متى رأى حجرا جاء من هنا أو من هناك يقي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتقيه بنفسه ويفديه بنفسه. ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط يعني بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة من زعماء مكة على بعد 3 أميال من الطائف. انت تقول مثلا يوصلوا برا القرية ولا برا المكان 100 متر أقل أكثر؟ لا، استمرت هذه المحنة وهذه المسيرة التي فيها السب والضرب والقذف بالحجارة 3 أميال من الطائف. لا يفترون، لا يهدؤون، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يجد شيئا في طريق يمشي، له راكب ولا في سيارة ولا بعير ولا إنه شيء يحميه من حر الحجارة ومن الضرب ومن الهجمات هذه التي تتبع 3 أميال يعني حوالي 5 كيلو، تزيد عن 5 كيلومترات، كل ده ضرب في النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن حارثة يتوقع قدر ما يستطيع، فإذا وجدوا زيدا يحمي النبي عليه السلام فيضربوه من أسفل يعني من عقبيه حتى دميت عليه الصلاة والسلام، لندرك كم تعب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الدين حتى وصل إلينا سهلا لم نتعب فيه شيئا، وها نحن نفرط فيه سهلا كما جاءنا سهلا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام عند بستان عتبة وشيبة بني ربيعة دخل في البستان فاختبأ في وراء جدار صلى الله عليه وسلم، فلما التجأ إلى هذا البستان رجع عنه السفهاء والصبيان، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب اللي احنا بنسميها تعريشة العنب يعني تعريشة العنب، فجلس صلى الله عليه وسلم تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن رفع بصره إلى السماء ودعا بدعائه المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه بالحزن مما لقي من الشدة، لا على أنه أوذي أو ضرب أو جرح أو كذا، وإنما أشد ما يكون على نفسه كآبة وحزنا أنه لم يؤمن به أحد مع وضوح الحق. أفي الله شك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمثل هذه الحقيقة تنكر؟ فراح يدعو قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي اهتز له الملأ في السماء ليتنزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. نعم، نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن معي ملك الجبال، إن شئت أن تطبق عليهم الأخشبين فعل. الجبلين ينطبق على أهل مكة وعلى أهل الطائف، فيقول عليه الصلاة والسلام: استأني عليهم، تمهل عليهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مع كل هذا، نعم، إنه الرحمة المهداة، إنه النعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جبريل ينظر إليه متعجبا: صدق من سماك رؤوفا رحيما. يعني كل اللي حدث لك هذا ممكن تدعو عليهم بما هو أشد مما من أن يطبق الله عليهم الأخشبين، لكن لا. وعندنا هنا قبل أن يتنزل جبريل عليه السلام انفراجة قبل نزول جبريل تمثلت في عداس. وما أدراك ما عداس؟ وما قصته؟ وانفراجة بعد نزول جبريل في طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ترى ما هي؟ لتدرك أنه مع المحن منح، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحبتي، انتهت الساعة الأولى ونبدأ بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى لمعرفة بقية أحداث الطائف وما ترتب عليها. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.